بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، هذا هو المجلس الثاني من المجالس التي يكون فيها شيء من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود في عام 700 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى في سنة 1376 هكذا 76 الذي في بالي والله أعلم أنه توفي في سنة 1376 من الهجرة النبوية الشريفة. طيب إخوان الكرام، قبل أن نبدأ في التعليق على هذه المنظومة، لابد أن نعرف اسم هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. ما معنى القواعد الفقهية؟ وما الفرق بينها وبين القواعد الأصولية؟ وما الفرق بينها وبين الضوابط الفقهية؟ هذه مسائل ينبغي أن نعرفها ولو بشكل مجمل سريع. النقطة الأولى إخوان الكرام، القواعد الفقهية ما معناها؟ معنى القواعد الفقهية إخوان الأفاضل حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها على أحكام ما دخل تحتها. حكم شرعي في قضية أغلبية. أقرب المعنى إخوان الكرام، حكم شرعي بمعنى القاعدة، أي أمر حكم شرعي بمعنى القاعدة إخوان الكرام في الإصطلاح. في قضية أغلبية أي أن القواعد الفقهية أغلبية، فقد تستثنى بعض الصور من القاعدة الفقهية. يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، أي عندنا قاعدة فقهية يندرج تحتها مسائل وأحكام فقهية مختلفة ومتعددة ومتنوعة. حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. مثلا الأصل في المياه الطهارة، هذه ماذا؟ حكم شرعي في قضية أغلبية يندرج تحتها عدة مسائل وأحكام شرعية. ماء النهر طاهر، ماء البحر طاهر، ماء المطر طاهر، وعلى هذا يسير ويمشي الإنسان. طيب إخواننا الأفاضل، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية؟ جمهور المؤلفين في مسائل القواعد الفقهية لم يفرقوا بينها وبين الضوابط الفقهية، فيذكرون في كلامهم على القاعدة الفقهية ضوابط فقهية، هذا صنيع جمهور من ألف القواعد الفقهية. ولكن إذا أتينا إلى المعنى الدقيق، ما معنى الضابط الفقهي وما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية إخوان الكرام هي قاعدة تندرج في جميع أبواب الفقه، وأما الضابط الفقهي فهو ضابط يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه. مرة أخرى، القاعدة الفقهية قاعدة تشمل جميع أبواب الفقه. الضابط الفقهي ضابط يتكلم عن باب واحد من أبواب الفقه. بالمثال يتضح المقام: لا عمل إلا بنية، هذا يشمل جميع أبواب الفقه، كل أبواب الفقه تستطيع أن تستخدم فيها هذا الضابط الفقهي، هذه القاعدة الفقهية. طيب الضابط الفقهي إخواني الكرام، يضع بعض أهل العلم ضابط: كل نقص في الصلاة يسجد له قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة يسجد له لهذه الزيادة بعد السلام. هذا ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية، أنك ما تستطيع تستخدم هذا الضابط إلا في باب السهو من أبواب الصلاة. ما أبين من حي فهو كميتته، هذا ضابط من الضوابط الفقهية وليس قاعدة من القواعد الفقهية. وعلى هذا يقيس الإنسان. لكن ضعوا في بالكم أن جمهور أهل العلم المصنفين في القواعد الفقهية لم يفرقوا بين القاعدة والضابط الفقهي ويجعلونهما في مكان واحد. طيب الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: القاعدة الأصولية تتكلم عن طرق الاستنباط، طرق الاستدلال، وأما القاعدة الفقهية تتكلم عن حكم شرعي لا عمل إلا بنية. وأما القاعدة الأصولية الأصل في الأوامر الوجوب، واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فالقاعدة الأصولية تتكلم عن الاستنباط، القاعدة الفقهية تتكلم عن مسائل فقهية، والغالب أنها تتكلم عن فعل المكلف، القاعدة الفقهية. وأما القاعدة الأصولية تتكلم عن فقه الاستنباط من الأدلة. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أول من ألف في علم القواعد الفقهية، يقال إن أول من ألف في علم القواعد الفقهية رجل يقال له أبو الحسن الكرخي، المتوفى في سنة 340 للهجرة، في كتابه أصول الكرخي. أبو الحسن الكرخي المتوفى في سنة 340 للهجرة في كتابه أصول الكرخي. طيب ما هي فوائد دراسة علم القواعد الفقهية؟ من أعظم فوائد دراسة علم القواعد الفقهية زيادة وتنمية الملكة الفقهية. من ضبط علم القواعد الفقهية يجد بأن الملكة الفقهية عنده وتصور الفقه وضبط المسائل المختلفة يسهل عليه ويفتح عليه في هذا الأمر بعون الله عز وجل. لذلك كان الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه يسمي هذا العلم بعلم ماذا؟ علم الأذكياء. نعم، لأنه يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى نباهة بضبطك لقاعدة فقهية تستطيع أن تتصور مسائل كبيرة وكثيرة جدا. يعني ماء البحر طاهر، ماء النهر طاهر، ماء الجداول طاهر، ماء الغدير طاهر، ماء السدود طاهر، وهكذا نتكلم بشكل كبير جدا. نستطيع أن نضبط كل هذا الأمر بقولنا الأصل في المياه الطهارة. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فهذه تفيدك فهما عظيما في تنمية الملكة الفقهية وجمع المسائل الفقهية المختلفة تحت عبارة تتكون من كلمات أو جمل يسيرة جدا. طيب عدد القواعد الفقهية، بعض أهل العلم توسع عظيم قال عددها 100 قاعدة، وبعض أهل العلم قال لا، هي قاعدة واحدة فقط، أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. وبعض أهل العلم قال، وهذا ما درى عليه جمهور أهل العلم مصنفين في هذا الباب، أن هناك قواعد كبرى يندرج تحتها قواعد أخرى وقواعد مفصلة أكثر. القواعد الكبرى هذه ما هي؟ أغلب كتب القواعد الفقهية تجد فيها هذه القواعد الخمس: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية، العادة محكمة، العادة محكمة. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة، لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة، الأمور بمقاصدها. هذه هي القواعد الفقهية الكبرى التي تندرج القواعد الفقهية الأخرى في الغالب تحتها. اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجري بالتيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجري بالتيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها. طيب أخوانا الكرام، منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، هذه المنظومة أخوان الكرام كتب الشيخ السعدي عليها تعليقات وشرح يسير. تتوقعون كم كان عمر الشيخ السعدي لما ألف هذه المنظومة؟ كم كان عمر الشيخ السعدي لما شرح هذه المنظومة؟ ما أقول ألف، لما شرح هذه المنظومة كان عمره تقريبا 24 سنة. في النسخة الخطية مكتوبة عام 1331 من الهجرة، والشيخ السعدي مولود كم؟ 1307 من الهجرة. وهذا دليل على ماذا؟ على التوفيق العظيم من ربنا سبحانه وتعالى للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. لذلك أفضل طبع أخوان الكرام لهذا الكتاب، وأيضا فيها تعليقات الشيخ السعدي، هي الطبعة التي حققها الشيخ محمد بن ناصر العجمي وطبعت من خلال دار البشائر الإسلامية. ميزة هذه الطبعة، طبعة محمد ناصر العجمي، أنها قرأت على الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى، فهو أحد تلاميذ السعدي. السعدي ولد سنة كم؟ 1307. الشيخ بن عقيل ولد 1334، موجود حي إخوانا الكرام، وعلق عليها وضبط بعض الكلمات وصوب بعض الأبيات. لكن بما أن الكتاب قد طبع هنا إخوانا الكرام، سنمشي طبعا على الطبعة التي وزعتها الجميع، ولكن هذا أمر من أراد إخوانا الكرام يطلع عليه. وشرح الشيخ السعدي على منظومته شرح لطيف وسهل وميسر جدا جدا، تستطيع أن تقرأه وتحضر منه قبل أن تأتي إلى الدرس وإلى المجلس. طيب الآن أخوان الكرام نشرح في منظومتنا مباشرة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. طبعا أخوان الكرام نتوقف عند كلمة كلمة على شكل سريع وعلى عجالة شديدة. الحمد إخوان الكرام هو ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو معنى الحمد، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. وطبعا إخوان الفرق بينه وبين الشكر أن الحمد يكون في الرخاء وفي الشدة في جميع الظروف والأوقات والأحوال، والشكر يكون في مقابل النعمة، الشكر يكون في مقابل النعمة. لذلك إذا أصيب الإنسان بمصيبة ما يقول الشكر لله، يقول ماذا؟ الحمد لله، يقول الحمد لله. والفرق الآخر أن الحمد يكون بالقلب وباللسان، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والأعضاء والأركان. اعملوا أهل داود شكرا، سمى الله عز وجل العمل شكرا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ما معنى كلمة الله؟ كلمة الله معناها المعبود، كلمة الله معناها المعبود المألوه المستحق للعبادة. الحمد لله، طبعا هنا أنبه على نقطة، لاحظوا جميع الأذكار الشرعية التي فيها لفظ الجلالة لم يأتي ذكر شرعي في ذكر لفظ الجلالة مجردا، بمعنى أن هناك ذكر شرعي تقول فقط فيه الله، لم يأتي هذا الذكر إطلاقا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد كلمة الله هكذا فقط، هذا لم يرد فيه أي فضيلة شرعية، وإنما تتبع نصوص الكتاب والسنة، سبحان الله، الحمد لله، أسأل الله، يعني دعاء وطلب من الله عز وجل، الشكر لله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هكذا الله 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 هكذا حسب علم القاصر، لم يأتي دليل شرعي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة هذا الذكر. أي إذا أردت أن تتقرب إلى الله، يعني معنى النص، إذا أردت تتقرب إلى الله بذكر وعبادة فقل الله الله الله، حسب علم القاصر لم يأتي هذا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأذكار المعروفة المعلومة كلنا يعرفها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك إخوان الكرام من الأذكار الشرعية المختلفة والمتنوعة. الحمد لله العلي الأرفق، العلي له العلو المطلق، العلي له العلو المطلق. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. أي أن العلو ثلاثة أقسام: علو الذات، أي أن الله بذاته العلية فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، أي أن الله بذاته العلية فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. ذاتا وقهرا، علو القهر أي أن الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، داخلون في حكم الله وفي ملك الله وفي سلطان الله سبحانه وتعالى. مع علو الشان، علو الشأن الترفع عن النواقص، الترفع والتنزه عن الأشياء التي لا تليق، فالله عز وجل له العلو من هذه الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. لذلك نقول لبعض الناس يقول لك الله في كل مكان، نقول خطأ هذا الكلام، فإن الله عز وجل قال لنا في القرآن العظيم سبح اسم ربك الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا أمر يعني عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه. قال الحمد لله العلي الأرفق، الرفق ما معناه؟ يقول أهل العلم الرفق له معنيين، المعنى الأول التسهيل والتيسير، المعنى الأول التسهيل والتيسير. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. المعنى الثاني الإعطاء، الإعطاء والإنعام، أرفقه كذا أي أعطاه كذا، أرفقه كذا أي أعطاه كذا. وكلا المعنيين يطلقان في حق الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. إذن الله سبحانه وتعالى أحكام وتشريعاته كلها سهلة وميسرة، وهو أيضا يعطي خلقه العطاء العظيم والعطاء الكثير والعطاء الجزيل. طيب سؤال، الرفق أو الرفيق من أسماء الله؟ من يعرف يجيب مع الدليل؟ طبعا ابن القيم يقول وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيه بالرفق فوق أمان، يعني رفق من أسماء الله. نعم، لا ما في ذكر لله عز وجل، يعني اسم من أسماء الله هكذا. جيد شيخ،
تفضل شيخ. يعني من أسماء الله هكذا؟ أنا أسألك سؤال لا تجبني على الحديث، الرفق من أسماء الله؟ هالشيخ أجبني، أجبني على السؤال، الرفق من أسماء الله؟ الرفيق من أسماء الله؟ متردد الشيخ. هنا نعم أم لا؟ من أسماء الله؟ متردد ولا ها؟ هالشيخ طيب، الرفيق من أسماء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. وراجعوا الكتب المطولة أخواني الكرام التي تذكر أن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وابن القيم هنا أخواني الكرام في المنظومة النورية يشرح أسماء الله عز وجل، فعندما يقول وهو الرفيق أي يثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، يثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، هذا يسميه أهل العلم أخوان الكرام براعة الاستهلال، أي مقدمة تناسب المقام. لنفهم أولا معنى كلام المؤلف ثم ننظر هل تناسب المقام أم لا تناسب المقام. وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء، نعم ربنا سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء، كل البشر لهم عيون، لهم أنف، لهم أذن، فهذا الأمر مجموع عند البشر. مفرقي يفرق بينهم، هذا من بلد، هذا له لون، هذا له طول، هذا له كذا، هذا له كذا، هذه أمور فرقت بين البشر. وهذا أمر يناسب موضوع القواعد الفقهية، فهي تجمع لك أشياء كثيرة وتفرق لك بين أشياء كثيرة، وهذا ما يسميه أهل العلم براعة الاستهلاك. بمعنى مثال، الخطبة ستكون عن موضوع الصلاة، مثال لا ينبغي أن تكون المقدمة عن موضوع الزكاة، ما في تناسب إخوان الكرام، واضح هذا؟ فهذا ما يسمى براعة الاستهلال، تكون المقدمة مناسبة للموضوع الذي يريد الإنسان أن يتكلم عنه. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. المؤلف هنا في البيت بشكل عام يثني على الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما خرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولو تلاحظ كثير من الأذكار الشرعية والأدعية النبوية تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحانك الله وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني هنا أنا أذكر هذا الموقف باب التنشيط إخواني، قبل أيام يسيرة صليت في أحد المساجد، صلى عن يميني رجل وعن يمينه رجل آخر، فأنا يعني بالنسبة لهم على شمالهم ويسارهم، فذاك الرجل يذكر أذكار بعد الصلاة الذي عن يميني مباشرة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالرجل الذي على أقصى اليمين قال له: يا أخي لا تقل ذا الجد، قل ذا الجد، الجد جدي وجدك، لكن قل ذا الجد. قلت للوالد: بارك الله فيك، ذا الجد؟ قال: أقول لك ذا الجد. قلت: يا أخي في القرآن وأنه تعالى جد ربنا، قال: شو دخل الآية بالحديث؟ فقلت: سبحان الله العظيم، قلنا يمين قال شمال، قلنا شمال قال يمين. لذلك من الله عز وجل عليه بمعرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح من إشكاليات كثيرة جدا. وهذا نموذج إخواني، هذا رجل قد يكون مسكين ما أوتي حظ من العلم، ولكن من ينتسب للسنة والاستقامة ويأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف، هذه بلية كبرى ومصيبة تكاد تذيب قلب الإنسان حسرة وكمدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية هكذا؟ هكذا الآية؟ عون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شيخ نعمة واحدة هي؟ سؤال له دقيقة انتظر انتظر سؤال له بارك الله فيك ما سألتك من أسأله يجيب فضل. بس كيف والنعمة واحدة الشيخ هي نعم ولا نعمة بس هنا واحدة وإن تعدوا نعمة الله اللفظ هذا نعمة ولا نعم نعمة واحدة فضل أحمد ما سمع طيب غير هذا شيخ هذا أحسنت المفرد إذا أضيف يعم وإن تعدوا نعمة الله نعمة مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة فأفادت العموم المفرد إذا أضيف يعم وإن تعدوا نعمة الله نعمة لفظ مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة أفاد العموم أفاد العموم قال والحكم الباهرة الكثيرة فمن أسماء الله عز وجل الحكيم ما معنى اسم الله عز وجل الحكيم ذو الحكم والإحكام ذو الحكم والإحكام يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان والحكم الباهرة الكثيرة نعم فالله عز وجل له حكم عظيمة جدا تأمل الآن في بدنك وفي جسدك لو العين ما وضعت في هذا الموضع يصلح موضع آخر لها أجيب أخوان الكرام ما يصلح موضع آخر لها طيب الأذن ما يصلح موضع آخر لها فالله عز وجل له حكم عظيمة جدا ولا يفعل ربنا الشر المحض فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى لذلك لا بد على الإنسان أن يتأمل في بعض الأمور التي تقع له وقد تكون أشياء ما يحبها يجد فيها من الخير واللطف والبركة ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم ثم الصلاة أي المؤلف بعد أن بدأ بحمد الله عز وجل صلى على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العبادات وأعظم القربات ووردت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن في ذلك إلا الأمر الرباني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكفى بذلك فضلا وشرفا لهذه العبادة الجليلة العظيمة لكن ما معنى صلاة الله عز وجل قال أبو العاري الرياحي صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى طيب ما معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يسلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر في حياته وبعد مماته يسلم دينه وبعد مماته يسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لأن الله قال لنا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية صلوا عليه وسلموا تسليما هل يصح أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام من يعرف يرفع يده مع الدليل طبعا الآية تقول صلوا عليه وسلموا تسليما طيب لو واحد قال قال النبي عليه السلام تفضل شيخ شيخ ما في إشكال أننا نقول صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، لكن لو واحد قال عليه السلام وقع في ذنب يجوز؟ طيب ما يستحب؟ يعني نقلتنا إلى مسألة أخرى، جيد سنأتي لها الآن، سنأتي لها الآن. طيب طيب توافقونه؟ اسمك شيخ هادي، حفظك الله وجعلك الله هاديا مهديا، وجميع الإخوة الحاضرين طبعا والمتكلم. طيب السؤال لا زال باقي، رجل قال النبي عليه السلام، ها الدليل؟ غير هذا، تفضل. إن سلم عليه فقط، يعني لابد يصلي ويسلم. بس كيف يعني؟ لا واحد يقول صلى الله عليه يعني بدون سلم يصح إخواني، ما في حرج، لكن الأفضل أن تقول صلى الله عليه وسلم دعاء دخول المسجد، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والحديث ذكره أخونا عون، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. لو قال الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام لا حرج، لكن الأفضل يقول عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الثانية ذكرها الأخ الكريم، لو قلنا قال موسى صلى الله عليه وسلم يصح هذا ولا ما يصح؟ تفضل. يعني ما في اشكال ابدا. سعيد ما فيها حرج اخوان اطلاقا، لا يوجد فيها اي حرج. قال النووي عليه رحمه الله تعالى: واجمعوا على الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. إذن إخوان الكرام، بإجماع من يعتد به أنك تقول على الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم لا حرج، لا حرج إخوان الأفاضل، صلى الله عليه وسلم لا حرج، لا حرج في ذلك. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. على الرسول، هنا تأتي طبعا مسألة دائما تذكر، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول إخوان الكرام من أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ، من أرسل إلى قوم مخالفين وأمر بالتبليغ هذا الرسول. والنبي من أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ. الرسول أرسل إلى قوم مخالفين وأمر بالتبليغ، والنبي أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ. وقد يعطى الرسول شريعة جديدة وقد لا يعطى شريعة جديدة، قد يعطى الرسول شريعة جديدة وقد لا يعطى شريعة جديدة. الرسول آدم عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي؟ ها من يعرف يرفع يده، تفضل دليلك. لا ما يصح، العلم بالدليل، علم بدون دليل ما يساوي شيء. نعم دليلك على أن نوح هو الرسول، أحسنت. حديث الشفاعة، أهل الموقف يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وآدم أرسل إلى قوم موافقين ولا مخالفين؟ إلى قوم موافقين. فبين آدم ونوح 10 قرون كانت كلها على التوحيد، ونوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم مخالفين اتبعوا وعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، هل لابد أن يكون الرسول قد أعطي شريعة جديدة ولا يمكن يبعث إلى قوم مخالفين ويدعو إلى شرع من قبله؟ من يعرف يرفع يده. ترى هذه أمور إخواني بعضها أو ثنايا هذه المسائل المذكورة في القرآن العظيم. تفضل. والرسول لابد شريعة جديدة. لا بد له دين جديد الرسول. غيرت الكلام الشيخ. الرسول لا بد يكون له شريعة جديدة. الآن تغير والله الشيخ. أنت هنا. هيا أخوان. يوسف عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي؟ في القرآن ترى هذه إخوان. رسول، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يوسف عليه الصلاة والسلام رسول وجاء بشريعة جديدة ولا شرع من قبله؟ شرع من قبله، واتبعت ملة آبائي وأرسل قوم موافقين ولا مخالفين؟ هاي إخوان مخالفين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والمسألة إخوان الكرام قد تطول يعني، لكن هذه إشارات، ويعني من لم يفهمها لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. على الرسول القرشي الخاتمي، طبعا القرشي نسبة إلى قبيلة قريش وهي أشرف قبائل العرب وأشرف فخذ من قبيلة قريش بنو هاشم، بنو هاشم الخاتمي أي الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل، فلا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر فيه إشكال إخوان، هذا أمر فيه إشكال أن لا أحد. ما سمعت؟ النبي يدعو إلى قوم موافقين ولا يعطى شريعة جديدة. هنا أنا والله ما أدري من وقفت. هي الأمر هذا في إشكال إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا واضح؟ أجيب إخوان، ولكن رسول الله وخاتم النبي في القرآن العظيم. يوجد بعض الفرق الكفرية ادعى أحد أئمتها أنه خاتم الأنبياء والرسل، ادعى أحد أئمتها أنه نبي مرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء والرسل. هذا إخواني قريب يعني، ما أقول، ما أتكلم عن قرون عديدة إخوان، فرقة موجودة وقائمة، فرقة كفرية والعياذ بالله، والعجب أن لها أتباع. طيب أين عقولهم؟ أين إيمانهم بالله؟ وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء كفر بالله العظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الذين هم على دين نبينا صلى الله عليه وسلم، أتباعه الذين هم على دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وصحبه الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. الحائز مراتب الفخار، أي حاز المجد من أطرافه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يكفي أن الله عز وجل قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله سبحانه وتعالى قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة التي تبين ماذا فضل الصحابة الكرام ومكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن. من أعظم منن الله عز وجل على عبده أن يمن عليه بالعلم الشرعي النافع. فاعلم أنه لا إله إلا الله، نعمة العلم نعمة عظيمة جدا، وهي من أجل نعم رب العالمين على العبد. علم يزيل عنك الشك والدرن، الشك الشبهات، والدرن الشهوات. فهذا هو العلم الحقيقي الذي يقيك من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. يعني إخوان الكرام، من زعم أنه يطلب العلم ثم زادت شكوكه ووساوسه وزادت الشبهات وأصبح ينشر الشبهات، هذا ليس بعلم. ومن زعم بأنه يطلب العلم ثم وجد بأنه ازداد اتباعا للشهوات وبدأ ينشر الشهوات، هذا ليس بعلم. والخلل يكون من الإنسان ويكون من العبد، نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى في تعليقه على القواعد الفقهية: وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. نعم إخوان الكرام، العلم شجرة ما تثمر إلا شيء طيب، والجهل شجرة ما تثمر إلا شيء الخبيث والعياذ بالله. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. لاحظ إخوان الكرام، المؤلف هنا ركز على موضوع الفهم خاصة في القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية إخوان الكرام لو سردها الإنسان هكذا من حفظه دون فهم واستيعاب لها لم تحقق الغاية القصوى من دراستك للقواعد الفقهية. وأما إذا جمعت في القواعد الفقهية بالإضافة إلى الحفظ الفهم فقد حزت خيرا عظيما إن شاء الله تعالى، فقد حزت خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. لذلك إخوان الكرام، من صور وطرق تعلم القواعد الفقهية أنك تأتي بالقاعدة الفقهية. مثال: التابع تابع، ثم بعد ذلك تستحضر الأمثلة لهذه القاعدة في نصوص الكتاب والسنة. هنا يظهر أثر ماذا؟ هنا يظهر أثر الفهم والاستيعاب لهذه القاعدة الفقهية. المشقة تجل بالتيسير، ثم تبدأ تستعرض الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية. إذا ضاق الأمر اتسع، تبدأ تستعرض الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، تبدأ تستحضر الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة. والأعلى من ذلك ماذا؟ تعريف القاعدة الفقهية أنها أغلبية، تبدأ تستحضر الأمثلة التي لا تندرج في القاعدة الفقهية. معي بارك الله فيكم؟ يعني الآن نذكر القاعدة الفقهية ثم نبدأ نذكر ماذا؟ الأمثلة عليه بدون مراجع، لأنك فهمت الآن واستوعبت ومريت على الفقه وغير. الأعلى من ذلك أنك تذكر ما يشذ عن هذه القاعدة الفقهية. مثال: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. صورة القاعدة هذه: رجل قتل والده حتى يرث، هذا ما يرث. طيب ما يشذ عن هذه القاعدة؟ امرأة تريد تفطر في رمضان فاستعملت ماء يزن الدورة، هل نقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه إذا ما تصوم، إذا ما تفطر يجب أن تصوم؟ لا، ما نقول مثل هذا. رجل يريد أن يصلي جالس فكسر قدم، الآن هو في كل أحوال ما يستطيع يصلي قائم، نقول لا بد تصلي قائم ولا الصلاة باطلة؟ ما يصح مثل هذا. فهذا إخوان الكرام والفهم والاستيعاب لموضوع القواعد الفقهية، وهذا والله أمر إخواني وركز عليه. اجعل هذا الأمر مضطردا عندك في جميع العلوم الشرعية، تجمع مع الحفظ الفهم والاستيعاب، بمعنى المسألة كذا دليلها كذا، من أين أخذنا هذا من الدليل، من أين انتزعنا مثل هذا الأمر. هذا يفيد طالب العلم ويثمر فائدة عظيمة جدا في تدبر معاني نصوص الكتاب والسنة. وطبعا إخواني النساء يراجع أهل العلم ويراجع المشايخ ويراجع العلماء في فهمه واستيعابه، ويرجع ويسير على خطاهم ويستفيد الفائدة الطيبة بعون الله سبحانه وتعالى، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. الإنسان إذا فهم هذه القواعد يرتقي في العلم إخوان الكرام. فالفقيه الذي يتكلم في الفقه وهو يضبط القواعد الفقهية والمسائل الأصولية ليس كمن يتكلم في الفقه وهو لا يضبط القواعد الفقهية والمسائل الأصولية، ما يستوون إخوان الكرام. ذاك لا شك الذي يتكلم مع استحضار القواعد الفقهية والقواعد الأصولية لا شك ولا ريب أنه قد ارتقى عن الذي يتكلم في الفقه دون استخدام أو فهم للقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا دليل على تواضع المؤلف رحمة الله تعالى عليه. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني المؤلف يقول ليس لي إلا الجملة، جمعت شيء من كتب أهل العلم ثم نشرته للناس. وهذا دليل على ماذا؟ تواضع المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه هدي وديدا طالب العلم الشرعي، يتواضع لله سبحانه وتعالى. ثم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. حقيقة إخواني، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. مشايخنا الذين تعلمنا منهم ينبغي أن نذكرهم بالدعاء، وهذا كان صريع الأئمة إخوان الأفاضل. الإمام أحمد كان يدعو للشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالإنسان إخوان الكرام إذا استفاد من غيره واستفاد من العلماء الكبار المشايخ الأفاضل الفوائد يخصهم بالدعاء، يذكر مناقبه، يثري عليهم، فمن بركة العلم عزوه إلى قائله، ومن يعني تأثير العلم على الإنسان أنه ينسب المعروف إلى أهله ويذكر الخير لأصحابه. لكن نجد بعض الناس درس على أحد العلماء الكبار وبعد ما درس يقول لك عملاء السلطان. سبحان الله العظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما يتقي الإنسان رب العالمين وتتكلم من ورائه وهو عالم حبر معروف يذهب إليه؟ وناصحه إذا كنت ترى عليه شيء، ما تكلم إلا عن العلماء الكبار إخوان الكرام، ما تكلم عن أحد الناس. وهذا حال بعض الناس، وهذا من قمة العقوق والجحود، نسأل الله العفو والعافية. ما سبق كله مقدمة. نبدأ الآن إخوان الكرام في موضوع القواعد الفقهية. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يتكلم المؤلف هنا عن تأثير النية على الأعمال. النية تؤثر على الأعمال من ناحية التفريق بين العبادة والعادة، من ناحية التفريق بين العبادة والعادة، ومن ناحية التفريق بين العبادات المختلفة. عندنا أمرين، بين العبادة والعادة وبين العبادات المختلفة. كيف النية تؤثر من ناحية التفريق بين العبادة والعادة؟ رجل يريد يعمل حمية عن الطعام، فقال لك يا أخي أنا ما بتناول الطعام من الفجر إلى المغرب. هذا صائم إخواني؟ غير صائم. لماذا؟ ما نوى الصيام. ما الذي يفصل بين العبادة وبين العادة؟ موضوع ماذا؟ موضوع النية. النية أيضا تفصل بين العبادات المختلفة. رجل أعطى فقير 100 درهم، قد يكون أعطاه صدقة وهذا بنيته، وقد يكون أعطاه زكاة وهذا بنيته، وقد يكون أعطاه وفاء لنذر وهذا أيضا بماذا؟ بنيته. ففرقت النية بين العبادات المختلفة. بل قد يأتي الإنسان بعبادة واحدة وتكون هذه العبادة مستحبة أو واجبة، وقد يكون فعله محرم، مع أن العمل هو هو إخوان الكرام. قد يكون العمل مستحبا إذا أتى بعبادة واحدة، مثلا رجل وافق يوم عرفة يوم السبت، فصام يوم السبت، له أجر على هذا إن شاء الله تعالى. على طبعا ترجيح أن صوم يوم السبت إخوان الكرام لا حرج فيه إذا وافق صيام نافلة، لا حرج في ذلك. وقد يكون صيام اليوم السبت واجب، رجل نذر أن يصوم يوم السبت القادم، هكذا نذر هو مثل هذا الأمر، فنقول يجب عليه أن يفي بالنذر. وقد يكون فعلا محرم، رجل صام يوم السبت تعظيما وإفرادا وتخصيصا لهذا اليوم بالصيام، فهذا فعل ماذا؟ محرم، مع أن العمل واحد. رجل قتل إنسان، قد يكون القتل هذا عمد، وقد يكون ماذا؟ قتل خطأ، لحسب ماذا؟ نية الإنسان، وهذه أمور كلها تؤثر. طيب دليل هذه القاعدة ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا البيت الذي ذكره المؤلف: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أي القواعد الفقهية يتكلم عنها المؤلف؟ هي قاعدة فقهية واحدة عبر عنها العلماء بعدة أسماء: قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هكذا بعض أهل العلم يجعل قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية، هذا اسم ثاني لهذه القاعدة، أو الأمور بمقاصدها، أو لا ثواب إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، الأمور بمقاصدها، لا ثواب إلا بنية. إجمالا هي أمور واحدة تعبر عن كون النية مؤثرة في الأعمال، تعبر عن كون النية مؤثرة في الأعمال. طيب نتكلم إخوان الآن عن صور مهمة يظهر بها تأثير موضوع النية على العبادة وعلى العمل. رجل على جنابة، وذهب هذا الرجل إخوان الكرام وشعر بحرارة وراح واغتسل، بعد ما اغتسل بنصف ساعة اتذكر أنه كان على جنابة، هل هذا الغسل يجزئ عن الجنابة؟ لا. لماذا؟ لا عمل إلا بنية. واضح إخوان الكرام؟ أعيد المثال مرة ثانية: رجل كان على جنابة وراح اغتسل غسل عام تبرد، وبعد الغسل قال صحيح كنت على جنابة، هل هذا الغسل يجزئ عن الجنابة؟ لا يجزئ. ما القاعدة الفقهية التي نستخدمها هنا؟ لا عمل إلا بنية. مثال ثاني: رجل رأى فقير وأعطاه مبلغ 100 درهم، بعد ما مشى هذا الفقير قال صحيح أنا علي مبلغ زكاة، نويت هذا المبلغ زكاة. لا يصح هذا. لماذا؟ لا عمل إلا بنية، نويت صدقة ثم بعد أن ولى قلبت النية إلى زكاة، ما يصح مثل هذا، فإنما الأعمال بالنيات. مثال الثالث: رجل صلى سنة، رجل صلى أخوان الكرام سنة الضحى، في أثناء السنة تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، قال سأنوي هذه السنة فرض الفجر، يجزئه هذا؟ لا يجزئه، لا عمل إلا بنية. واضح هذا أخوان الكرام؟ فهذا يبين أن هذه القاعدة مهمة وأنها تندرج في عبادات كثيرة. يقول ابن القيم عن حديث إن يقول ابن رجب عن حديث إنما الأعمال بالنيات: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. ويقول الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أبو الحسن الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه أحاديث عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية: اتق الشبهات وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات. طيب آخر مسألة أختم بها، لا عمل إلا بنية. من قطع النية في أثناء العمل ما حكم عمله؟ يعني رجل صائم في وسط نهار الصيام قال يا جماعة خلاص أنا قطعت نية الصيام وأنا لست بصائم، صيامه بطل لأن العمل لا بد له من نية، وهنا قطع نية الصيام. رجل في وسط الصلاة، هذه مسألة قد تكون بعيدة الوقوع أخواني لكن يذكرها العلم، في وسط الصلاة قال أنا قطعت نية الصلاة، هذه مجرد حركات أفعلها، ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، لأنه ماذا؟ قطع نية الصلاة. كالصيام، في وسط الصيام قال أنا قطعت نية الصيام ونويت هذا الأمر حمية، نقول صيامه ماذا؟ صيامه باطل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو أن تكون الأسئلة كلها مكتوبة إخواني الأفاضل، أرجو أن تكون الأسئلة كلها مكتوبة. محاضر اليوم إخواني الكرام الشيخ الفاضل عبد الله الأنصاري بعد صلاة العشاء اليوم في هذا المسجد، بعنوان تفسير سورة النبأ. تفسير سورة النبأ. لازم ورقة الشيخ، لازم ورقة. يقول إذا خالط العبادة شيء من فساد النية هل يحكم على العبادة بالفساد مثل تزيين الصلاة؟ السؤال لابد أن يوضح إخوان الكرام. خالط العبادة شيء من فساد النية، يعني رجل يصلي صلاة الظهر في وسط الصلاة، هاي صور صعب إخوان الكرام الوقوع، نوى الركعة الثالثة كلها رياء والعياذ بالله، هذا أمر قد يكون صعب، لكن لو وقع مثل هذا الأمر فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. لكن رجل صلى صلاة الظهر في الركعة الثالثة وسوس له الشيطان ثم دفع كيد الشيطان، الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة. هل يأثم المرء إذا قطع نيته؟ الأصل أنه لا يأثم، لكن لا ينبغي له هذا أبدا إخوان الكرام، إلا في حالات معينة طبعا، لأن الإنسان إذا أقبل على عبادة كيف يقطعها؟ وإن الله يحب إذا عمل أحدكم أمرا أن يتقنه. وفي الحكمة السائرة إخواني قالها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، خير من البدء بالمعروف ها ما هو؟ إتمامه. بدأت بحضور الدورة، أكمل معروفك ولا تغب، هكذا التطبيق إخوان. شطر مكتوب هكذا في المتن عندكم النية شطر ها؟ شطن طبعا النية شر، طبعا هذا خطأ مطبعي، النية شر. يقول أفضل طريقة للتحضير والمراجعة، ذكرنا هذا، اقرأ شرح الشيخ السعدي على منظومته فإن فيها فائدة ونفع إن شاء الله تعالى. يقول شخص صام ولكنه صام لحمية، هل يعتبر أنه أشرك في عمله؟ هذا ما سيأتي.